الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. كنا في الروايات الواردة في عمل الماشطة، يعني صاحبة الصالون المكياج، إلى أي رواية وصلنا؟ نعم، الرواية وصلنا إلى الرواية السادسة، أنه كيف الروايات تشترط لرفع الكراهة في عمل الماشطة أو صالون المكياج يعني تقيد بعدم المشارطة، بعدم المعاقدة قبل العقد. ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة. طبعا يمكن احتمال أن شعر المرأة الأخرى هو ما لا يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه غير محبذ في حال الصلاة، يعني مانع في حال الصلاة، ومانع عن مانع كراهتي في حال الدعاء أو حال القرب. تعبيرهم موجود أنه حتى مصاحبة الإنسان لما لا يأكل لحمه عموما في كراهة ربما يستفاد، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها فيما يأكل لحمه، لأن ما لا يأكل لحمه في خبث، في كذا، يأكل الجيف، مدركيت فلان، يعني نمط من النجاسة الوضعية وإن لم تكن نجاسة اصطلاحية بالمعنى. اي نعم، لا مو خارج، قالوا بالحظ صحيح الانسان هو شعر نفسه، نعم، اما شعر غيره بالنسبه اليه ما لا يؤكل لحمه، هذا بحثوه في باب الصلاه، وبحثوا هل حينئذ لو اصطحب انسان شعر انسان اخر او انسان ظفر انسان اخر او ما شابه ذلك، البعض ثار علميا هل هذا من موانع الصلاة أم لا؟ على يتحد شعر نفسه أو شعر غيره، شعر نفسه المتصل غير شعر نفسه المنفصل، من هالقبيل إثارات أثار الأعلام في باب الصلاة. أي ما كان قد تحمل هذا النهي الموجود الآن أنه لا تصل شعر امرأة أخرى بها، يمكن يحمل على الكراهة من الجهة، يمكن، وإن كان بلحاظ اللعن الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بنا إن هناك الرواية الإسكاف، سعد الإسكاف معتبرة، تبين أنه لا أصلا مو مراد ذاك. الرواية الأخيرة في هذا الباب يذكرها صاحب الوسائل الرواية في طريقها كثير من لم يوثق عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه طريق الصدوق. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والمتشرة أو المتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. طبعا هذا مر. طبعا الصدوق ينقل عن علي بن غراب أن النامصة التي تنتف الشعر الخفيف يعني والمنتمصة التي يفعل ذلك بها والواشرة التي تشر يعني تصيق الأسنان المرأة وتفلجها وتحددها والمتشرة التي يفعل ذلك بها والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم واشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها وأن تغرز. لكن هذا تفسير الراوي مر بنا سابقا بيان من الإمام أن المراد به شيء آخر. البقية حين تبقى على حالها من الكراهة في كلام نلاحظ بقية الروايات. الرواية الأخيرة أشوف على خلاف هذه الرواية بعد جدا ممتازة يرويها عبد الله بن جعفر الحميري من مراجع ورؤساء علماء الشيعة الأشعريين الحميريين في قوم، وهو ووالده من علماء الغيبة الصغرى أوائل الغيبة الصغرى بعد، ولا يبعد أنهم ممن أراهم الإمام الحسن العسكري صاحب العصر والزمان، لأنه رواية موجودة بطرق أن الإمام الحسن العسكري يرويها الطوسي والصدوق ببالي أو الطبري في الدلالة الإمامة أن الإمام الحسن العسكري قام بمجلس يري فيه 40 عالما من علماء الإمامية يريهم صاحب العصر والزمان ابنه، هذا قبل شهادة الإمام الحسن العسكري. الرواية موجودة. ولا يبعد أن يكون الحميريان الأب والابن منهم، هم الكبار من جهة بدة علماء الإمامية، عبد الله بن جعفر الحميري ووالده. هذا صاحب قرب الإسناد، يعني ألف كتابا في طرق الحديث التي تكون مختصرة دائما ثلاثية رباعية وامتياز يعني في الروايات. وقد اعتمد في كثير من رواياته الحميري على عبد الله بن الحسن ابن علي بن جعفر. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق يسمى العريضي ونسل مبارك ما شاء الله بالملايين في اليمن واندونيسيا وكذا، أحد أحفاده يسمونه عبد الله بن الحسن. الإعلام يتوقفون في توثيقه، لا ما يتوقف في توثيقه، لأن هذا الحميري الفقيه الزعيم الكبير اعتمده في كثير من الطرق، هذا أولا. ثانيا ما رواه الحميري عنه مطابق لما هو موجود في كتاب مسائل علي بن جعفر. والسيد الخوي رحمة الله عليه ذكر وقرر أن سند صاحب الوسائل إلى كتاب مسائل علي بن جعفر الذي لا يقع فيه عبد الله بن حسن صحيح. لذلك السيد الخوي يرى أن كل الروايات التي تروى أو نفس حتى كتاب مسائل علي بن جعفر رواياته كلها صحيحة السنن، باعتبار أن هناك سند صحيح لنسخة مسائل علي بن جعفر من صاحب الوسائل. نلاحظ مطابقة دائمة غالبة بين ما يرويه الحميري في كتابه قرب الإسنان مع ما هو موجود بعد في مسائل علي بن جعفر أو طرق أخرى كتب أخرى. هذا يدل على صحة ومتانة هذا الحفيد عبد الله بن حسن، مضافا إلى أنه من بيتوتة العلويين والهاشميين والفاطميين، هذا اقتضاء للصلاة، سموه علة تامة صحيح لكن اقتضاء للصلاة. فإذا الرواية معتبرة السند التي يقع فيها عبد الله بن الحسن العلوي يعني ابن علي بن جعفر حفيد علي بن جعفر. فهنا يروي الحميري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر الرواية معتبرة بهاللحاظ أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة تحف الشعر من وجهها قال لا بأس، هي النامصة بتعبير بتخيل العامة. فهذا ما يدل على أنه لا حرمة إذن في البين، بل في ثبوت الكراهة في تأمل إلا بلحاظ عناوين أخرى وشيء آخر. أيضا ننتقل لباب آخر، باب آخر مقدمات النكاح، الباب 101 مقدمات النكاح، الباب 101 أبواب مقدمات النكاح، الباب 101 في تتمة للروايات. باب عنوانه صاحب الوسائل باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها وكراهة شعر غيرها. البعض حتى في باب الصلاة استند لأنما لا يكلحمه إلى هذه الروايات وكراهة شعر غيرها وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها. الرواية الأولى الرواية صحيحة السند إلى علي بن سعيد عفوا إلى علي بن النعمان، يعني سند الشيخ الطوسي إلى علي بن النعمان عن ثابت بن سعيد. الآن نسيت ما راجعته في ثابت بن سعيد، راجعته بس نسيت الآن. المهم بس السند إلى علي بن النعمان صحيح عن ثابت بن سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء يجعل في رؤوسهن القرامن قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها وكره للمرأة أن تجعل قرامن من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. هسه مقدار الكراهة تثبت أي من شعر غيرها لأنه الحرمة، ولكن بالنسبة إلى شعر نفسها لا بأس. رواية سعد الإسكاف قرأناها سابقا معتبرة هم قلنا. الرواية الأخرى نعم إيه لأنه وردت روايات بالتجويز نفس ذيك الرواية التي وردت في سعد الإسكاف أو لا بأس بما تزينت، ثلاث روايات مرت علينا لا بأس بما تزينت لا بأس بكذا، يدل على أنه هنا أما اللعن المراد به بالدرجة الشديد مراد به معنى آخر من الفواحش، أما بمعنى آخر لا بأس به كرجحان هو التزيين مطلقا والمكياج مستحب للمرأة لا تعطل نفسها. غاية الأمر في بعض الكراهيات من جهة ما لا يكل لحمه أو شيء آخر من الباب. الرواية الأخرى في هذا الباب رواية سليمان بن خالد في كتاب مكارم الأخلاق. للأسف يعني كتب الحديث الآن التي تطبع وتصحح جزا الله خيرا هذا الناشرين أو اللي يقوم بالتصحيح والتحقيق، ولكنه صراحة تصحيح ناقص جدا. مثلا أكثر روايات مكارم الأخلاق موجودة في روايات مسندة، سيأتي في بحث لاحق السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على أنها روايات ضعيفة مرسلة لأنه كتاب مكارم الأخلاق أسانيدة. نفس الرواية موجودة في الكافي لم يوردها صعب الوسائل ولا وقف عليه السيد الخوي ولا المصحح لكتاب مكارم الأخلاق نبه على أن هاي الرواية موجودة مسندة في كتاب الكافي. شو تسوي؟ ولا الميزة النوري في المستدرك نبه عليه يا الله. وإذا ما اشتبه ولا جامع أحاديث يعني سيبر وجرد نبه عليه يا الله شو تسوي؟ هذا ما يقال باب التتبع واسع، واقعا واسع. أنا أخذتني حين تلفت اليوم الصبح يتخلي أبعث بحث، طلعت رواية مسندة إلا السير خيرة ما بالضعف ولا سهل. ومن هذا القبيل كثير يا أخوان، تصحيح كتب الحديث يريد له شغل شاغل. وسبقا ربما ذكرت للأخوان كتجربة، ربما أنت تراجع جملة شوف ما تطلع، جملة ثانية ما تطلع، ثالثة تطلع، فتشوف الرواية موجودة مسندة ولو بعض أبعاد الرواية مسندة. هو مثلا أبو مكارم الأخلاق أو الاحتجاج الطبرسي أو العياشي نقل عن سماعة، والكليني أورد الجملة الثالثة عن سماعة مسندة، بينما مكارم الأخلاق أو تحف العقول أوردها ثلاث جمل بس مرسلة عن سماعة نفسه، واضح أنها نفس الرواية قطعها الكليني أو لكن أورد لها سند. من هذا القبيل كثير يا أخوان. لذلك هذا العمل الشبكي المنظومي اللي عبر عنه شبكي منظومي لاستخراج استدراك أسانيد الروايات ممكن العمل فيه بقوة، بس يريد ليه على كل مثل ما نقول ورشة عمل متضافر جهود لما جبه. وإلا هذه الروايات وطبرسي في مكارم الأخلاق أو في كتب أخرى لما يقول سمع عن الصالح يعني المصادر بالنسبة له واضحة، هو ما يريد الآن يذكر الأسانيد وكذا والمصادر واضحة، هو جاي يبوب مضامين الروايات. وهذا شيء على كل من هذا القبيل كثير. الحين مثلا هاي الرواية يرويها الطبرسي، سموه طبرسي صاحب مجمع البيان ابن مدري كذا، عن سليمان ابن خالد. لما يقول عن سليمان خالد حتما تشوف نراجع المصادر مو بعيد نلقاها. قال قلت له المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس. هذا على حل أيضا على كل تستثني شعر بشعر الغير فقط، تستثني استثناء كراهة لسانه. رواية أخرى يرويها أيضا مقام الأخلاق عن عمار الصاباطي، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال فقال نعم، قلت التي تنتشط وتجعل في الشعر القرامل، قال فقال لي ليس بهذا بأس. شوفني ليس بهذا بأس، مطلق القرامل الذي منه شعر حتى امرأة غيرها ليس بهذا بأس. قلت فما الواصلة والموصولة؟ هاي نفس رواية سعد الإسكاف. أنا للأسف ما تبعت في بحث الحاسوب أشوف هاي رواية على مسندة، ما صار لي مجال، وإن كان معروفا أننا مرسلة الطبرسي في المكان الأخلاق، لكن مو بعيد واحد يتبع قد يجد لها سند في الكتب المسندة. قال قلت لأبي عبد الله إيه نعم، قال قلت فما الواصلة والموصولة؟ قال الفاجرة والقوادة. هذا نفس تأويل وتعبير الموجود في رواية سعد الإسكاف، فهذا أيضا تصريح أن الحرمة في البين ما موجودة. إذا قيل بالكراهة فهي فقط في شعر امرأة غيرها. أيضا في مقام الأخلاق رواية أبي بصير قال سألته عن قصة النواصي تريد هي مكتوب قصة هي أفصح لعل بني قصة بس هي مكاتب قصة ولعلها لغة أخرى يعني القصة بالتعبير الجلفي. سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف النامصة والقرامل الواصلة الوصولة والصوف وما أشبه ذلك. أشبه ذلك خب بعد غير أشبه ذلك نص في جسمه شعر غير. قال لا بأس بذلك كله. هذا تنصيص على الحلية. صغات لم نعمل بالكراهة بالنهي في شعر المرأة لغيرها يقال بالكراهة للحرمة. بل عن يروي الرواية الأخيرة يرويها صاحب الوسائل عن مسائل علي بن جعفر. ذكرت لكم أنه مسائل علي بن جعفر سند صاحب الوسائل كما يقول السيد الخوي إلى كتاب مسائل علي بن جعفر الصحيح. قال سألته يعني أي رواية يرويها صاحب الوسائل من مسائل علي بن جعفر يعتمد عليها بصحة السند السيد الخوي. قال سألته عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بس هي النامصة. صدقا لا بس أصلا مو بس مو حرام أصلا ما في كراهة لا بس بما تزينت به المرأة لزوجها. لذلك دي الروايات لعنة 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 محمولة على الفجور وأمور أخرى مو محمولة على هذه الأمور. السغاية ما يلتزم به إذا التزم به في شعر غير المرأة للمرأة. هذا تمام الكلام إذن في أصل التدليس مرة أنه ليس تدليس إلا أن يكون تواطئ سواء للتزويج أو أما العرائس بعد هذا ثم في تدليس. بحث الغش سيأتي مطلقا كما يذكر الإعلام الغش مطلقا ليس حرام إنما يحرم فيما إذا استلزم بخس في حقوق الغير. وإلا حين هذه الوسمة خذ الشيء بيصبغ هذا مو حرام مع أنه هذا نوع من شو اسمه سواء يتزوج بحث آخر بس قبل يتزوج ما هو بالحرمة يظهر نفسه أنه شباب شكو بيه. هو أمر مستحب أصلا ورد به النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله. فالمقصود أنه ليس كله تغيير للواقع تزيين واقع عما هو عليه هذا غش حرام. هذا بالنسبة لأصل مبحث الغش مربينا. قصة عمل ماشطة عمار وهي الاستثناءات كلها مو في محلها. إذن العمل الصحيح كذا كذا مع مراعاة والكراهة في العقد ذكرناها. المسألة الثانية من هذا النوع الرابع الذي تعرض له الشيخ الأنصاري المسألة الثانية من مسائل النوع الرابع يعني العمل المحرم ما يصير التعارض عليه تشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجل حرام أو ليس بحرام. حرام يعني بس على المشهور اتفاق على أنه حرام حرمة. هذا البحث هم فيه جهات أو قل فيه مسائل لأنها آليات. لبس الرجل للذهب حرام النصوص وردة حرام تكليفا وحرام وضعا في الصلاة يبطل الصلاة ويبطل الطواف لا يسوغ. خلاف المرأة يسوغ لها لبس الحلي. فلبس الذهب لا كلام في حرمته عندنا. زين ماذا عن التزين بالذهب من دون لبس؟ لبس انه يلبس خاتم يلبس قلادة او المعضد او كذا او الذي يعلق في الاذن هي. هذا نعم القرط تراجي بالجلفية اي هذا طبعا هذا لبس. لكن لو وضع قلم ذهبي علقه في الجيب، يلبس ساعة ذهبية خوب لبس حرام، لكن لو علق قلم ذهبي أو شبكة، شبكة مثلا سلسلة ذهبية، هذا تزين بالذهب وليس لبس للذهب. هل التزين بالذهب حرام؟ المشهور حرام وهو الصحيح، وإن لم يتبنى سلخه. فالتزين بالذهب وإن لم يكن يصدق عليه عنوان اللبس أيضا حرام. بأي دليل؟ دليل بحث في باب لباس المصلي، باب 30 من أبواب لباس المصلي، روايات وردت باب 45 وأبواب أخرى بعد في لباس المصلي، على باب 14-16 عدة أبواب وردت فيها روايات. طبعا لأنه لبس الذهب كما أنه حرام تكليفا، مر بنا حرام وضعا يعني يبطل الصلاة والطواف. التزين بالذهب شلون؟ من بنى على حرمة، وهو المشهور، من بنى على حرمة التزين بالذهب أيضا بنى على الحرمة الوضعية، أنه يبطل الصلاة ليس فقط حرمة تكليفية. دليل عموم الأدلة الروايات الواردة على حرمة التزين بالذهب ما هو؟ ذكرنا في باب الصلاة دليل واضح أنه وإن لم يستظهر السيد الخوي الله يرحمه. المنع عن لبس الذهب لأنه زينة، زينة النساء في الدنيا وهو زينة الرجال في الآخرة، من أجل التزين، من أجل الزينة. فالتعليل في الروايات هذا تعليل ليس حكمة الحكم، بل هو موضوع أعم للحكم، وموضوع يصلح أن يكون مدار للتشريع كما ذكر ضابط ذلك الميزنايني، إذا علل بشيء هو يصلح بنفسه مدار منضبط يفهمه العرف، حينئذ يكون هو الموضوع الأصلي ليس فقط اللبس. لكن طبعا صحيح أنه لو حصل لبس أو لبس بالضم والفتح للذهب وإن لم يكن زينة أيضا حرام. افترض يلبس معضد في يديه وما يرى، هو مو زينة، مع ذلك حرام. فإما اللبس أنا أدلة إطلاقات مطلقة موجودة، أو الزينة، وما لا مانع من أنه عنوانان محرمان، مثل إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، كلا عنوان ضابطة، ما المانع في ذلك؟ لا مانع في البين. فالصحيح أن الروايات لأن بحثناها مفصلا ومطبوعة بعد في سند العروة عندنا تراجعوها، أنه هذه آلية من آليات تشبه الرجال بالنساء وهو لبس الذهب أو التزين بالذهب حرام، يحرم على الرجل سواء صدق اللبس أو صدق التزين، أحدهما يسبب الحرمة. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى في هذا المبحث، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. الآن ماذا عن أصل المسألة؟ تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. خلاصة كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في مخالفة المشهور في هذه المسألة، يقول التشبه إذا وصلت درجة الفجور يلتزم بالحرمة، كاللواط جلكم الله والسحاق، ما شاء الله تتشبه المرأة بالرجل والرجل في ممارسة العملية الجنسية، نعم هذا نلتزم بالحرمة. أما ما دون ذلك من تشبهات حسب كلام السيد خوي رحمة الله عليه أن أسانيدها ضعيفة، فشلون نعتمد عليها؟ فما بناء على قاعدة من بلغ شيء كذا ها يمكن وإلا وإلا بل كراها رجائية. ولكن هذا عجيب حسب طبعا أنقل عن مصباح الفقهاء ما صار لي أراجع كلام السيد خوي في كتاب الدراسات للسيد علي على يتحال حسب مصباح الفقهاء. إذا بهذا التقريب عجيبة من السيد الخوي رحمة الله الآن سنذكر لأن الروايات مسندة وهاي الإسناد الذي فيها عديدة الآن سنذكر نقرأ المصادر حتى معتبرة على مباني السيد الخوي بس يبقى لها تمييز مشتركات يبقى لها شوية شغل وتعال كل سند في كم طبقة وكل طبقة ميز لا تميز ميز لا تميز هذا ما ينافي يعني بعض الأحيان قد الإنسان يصير صاحب موسوعة رجالية بس في التمييز التطبيقي بلا مجال وإذا الوقت ضيق فصعب يسنح المجال للتمييز بين المشتركات في طبقات الرواية الواحدة الطريق للرواية الواحدة. لكن سنقرأ الآن إن شاء الله روايات كثيرة وعديدة ومسندة ومنها حتى هاي الرواية ذكرت لكم اللي السيد الخوي هم يعتبرها مرسلة إن الصاحب من طبرسي والميرزا النوري هم يعتبرها مرسلة ما جابها وجامع حديث الشيعة والطبرسي والحال إن هي مسندة في الكافي موثقة مرتبة ما بأي كلام موثقة من نوع التمام يعني في الروايات مراسيل لا يعرف يعني. ثم حتى هم إنها مراسيل بهالتعداد 10-15 شلون يصير يعني متباعدة كيف ما يحصل وثوق بالصدور أقوى من رواية واحدة صحيحة للسنة من مصدر واحد من كتاب واحد لعل النسخة مشتبهة لعل ولعل بينما دي مصادر عديدة متباعدة من أصحاب كتب متباعدين عن بعضهم البعض لرواة متباعدين عن بعضهم البعض عن أئمة متعددين من المعصومين شلون يصير ما يحصل وثوق بالصدور استفاضة ما تحصل استفاضة ما تحصل مو بعد وثوق بالصدور أعلام عجيبة أخرى النظرة المجموعية دوما في موارد عديدة يغفلها السيد الخوي رحمة الله عليه أو جملة كثيرة من تلاميذ السيد الخوي وهذا الإغفال غير معذورين نحن فيه إن شاء الله نتمم المسألة غدا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.